الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزال الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب يذكر ما يعتقده من عقيدة أهل السنة والجماعة في رسالة أهل القصيم، فيقول: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. هذه مسألة الكرامات تذكر في مسائل الاعتقاد، أولا لأن بعض أهل البدع أنكر ما أن تكون كرامات لبعض الأولياء الصالحين. الأمر الثاني لأجل أن نفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية، فليس كل من ظهرت عليه خارقة من الخوارق ولي. ولذلك ما هي الكرامة؟ الكرامة هي خوارق للعادات يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه. من الخوارق والكرامات التي أجراها الله عز وجل مثل ما ذكر الله في سورة الكهف. ماذا حصل في سورة الكهف؟ لبثوا في كهف 300 سنين ازدادوا 9، كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقاموا ما بهم شيء، كأنهم قد ناموا أمس. قال أيكم بورقكم هذه لمدينة فيضر أيها زكا طعاما، حتى ما حسوا بتغير. من الكرامات ما ذكر عن بعض الصحابة كان يمشي على الماء، وغير هذا كثير من الكرامات. أيضا ذاك الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يقتله الدجال، فيحول الله بينه وبينه فيجعل على رقبته ما يمنعه من القتل، فهذه كرامة، ثم يريد أن يرميه في النار فإذا هي الجنة. طيب إيش فائدة الكرامة؟ لماذا يجري الله الكرامة لهؤلاء الأولياء؟ قالوا: أولا فيه إثبات كمال قدرة الله، لأنه هو الذي جعلهم ينامون هذا الوقت، والذي غير العادة في الماء حتى يمشي عليه بقدمه مثلا، إن ثبت الخبر هذا دليل على كمال قدرة الله. الأمر الثاني الرد على الطبيعة، الذين يقولون بالطبيعة بأن الأمور كلها طبيعية وليس هناك ثم خالق، تغيير هذه القوانين إثبات الوجود الخالق. أيضا من أهداف هذه الكرامة إثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكرامة للولي إثبات للصحة ما كان عليه، إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هي كرامة، هي نوع من الكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هي رابعا تثبيت لهذا الولي. هذه 4 أشياء تكون من دلالات هذه الكرامة. طيب الكرامة لا تجري إلا على يد ولي صالح محافظ على الفرائض مجتنب للكبائر، عرفه الناس بحسن السريرة وحسن السيرة فلا تجري، لكن لا يلزم أن يكون معصوما، لأن العصمة ليست لأحد دون الرسل، واضح ولا لا؟ لكنهم يكونون بالجملة من أولياء الله عز وجل. كذلك ما هو الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية؟ الكرامة تجري على يد من؟ الولي، والمعجزة للرسول، والخارقة الأحوال الشيطانية ليش؟ للساحر والكاهن ونحوه. طيب وبذلك يرد على المعتزلة حينما يقولون: لو أننا أثبتنا الكرامة لكان هذا فيه نوع من عدم التمييز بين المعجزة والكرامة وبين الأحوال الشيطانية والكرامة. نقول لهم: لا، الكرامة لا يمكن تثبت إلا لمن عرف الناس الاستقامة فيه. فإذا عرف الناس أنه رجل لا يصلي، رجل لا خير فيه، معاقر، يعني لا يعرف الدين، عرفنا أنه من الخوارق الشيطانية ليست من الكرامات، والناس يعرفون هذا، يعرفون الرجل الصالح من الرجل الفاسد من سريرته وما يظهر منه. طيب قال العلماء: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، إذن الكرامة هي رد على المعتزلة في إثباتها، لكن كما قلنا لكم هي فرق بينها وبين الخوارق بحال هذا الرجل الذي صدرت منه. فالساحر تجد أنه يأتي منه خوارق، لكن السحرة لما تجد إلى أفعالهم وأخلاقهم وصلواتهم تجد أنهم مفرطون في كثير عباداتهم، قديرون في حياتهم. نعم، إذا عرفت عالم في هذا العصر وعرفها الناس والأمة كلها بالإيمان والتقوى والصلاح، ما يختلفون في إيمانه وتقواه، مثل أحد العلماء الذين أجمع الناس الآن أهل السنة على إمامته، فجرت على يده كرامة، الواحد يقول هذه خوارق؟ لا يمكن أن تقول خارقة شيطانية، لأن الناس هذا وهذا الرجل عرفوا يقينا ويقطعون بصلاحه. طيب، أما يجيك واحد في حضرة من حضرات الصوفية اللي أصل عقائدهم فاسدة وباطلة، ومن يجي يسوي بعض الأشياء الخوارق، وش تقول عن هذا؟ بعضهم لا يصلي، لا تشك أن هذا الرجل نعم من خوارق الشيطان. طيب، قال اقرأ. طيب، هذه مسألة مهمة عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الشهادة بالجنة والنار. طبعا أما في أحكام الدنيا فإن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر، والأحكام في الآخرة على البواطن، لأن الله هو الذي يحاسب. قال الله عز وجل تبلى السرائر يوم القيامة. أما في الدنيا فليس لنا إلا الظاهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. من شهد أن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، ما لك إلا الظاهر. لكن ليس معنى هذا أنه ما يكفر أحد، لا، من ظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، من ظهر أحد منه ناقض الإسلام وأقيمت عليه حجة وانتفى المانع فإنه بذلك يكفر. والأجمع على باب الردة الذي عقده العلماء في كتب الفقه، وأجمع المسلمون على أن المسلم يمكن أن يخرج، أجمع المسلمون على أن المسلم يمكن أن يخرج من الإسلام إذا ارتد، يقوله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الأصل في أحكام الدنيا على الظاهر، من أظهر لنا الإسلام يجب أن نحكم له بالإسلام، لكن إذا أظهر خلافه حكمنا بردته بالشروط، سواء كان أن يأتي بناقض كما سيأتي وصريح وواضح، واضح اثنين أن تقام عليه الحجة، أن ينتفي الموانع في حقه ثم يستتاب نحو من هذا. إذن في أحكام الدنيا كما قلت لكم، لكن إذا مات الميت فنحن من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة شهدنا له بالجنة كالعشر المبشرين، من شهد له بالنار شهدنا له بالنار كأبي لهب، واضح، تبت يدا أبي لهب. ما عدا ذلك نقول من مات على الكفر فهو في النار، ومن مات على الإسلام فهو في الإيمان، لكن لا نستطيع أن نجزم من هذا بعينه في النار وهذا بعينه في الجنة. ليش؟ لأن من المسلمين من يموتون وهم في أحكام الدنيا في الظاهر عندنا من أهل الإسلام، لكنهم في الباطن منافقون ما ندري عنه، فهمت؟ ولذلك قتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوة رجل فقال هنيئا له الجنة ونحو من هذا أو مال، فقال هو في النار، ما أغنى عنا ما أغنى عنا فلان، قال هو في النار، فتبعه صحابي فقتل نفسه في آخر شيء، وضع ذبابة السيف على سد بين ثديه ثم قتل نفسه. الرجل الذي قالوا هنيئا له الجنة قال إن الشمل التي غلها تحترق عليه في نارا. فما تستطيع أن تحكم على كل مسلم بأنه بالجنة، لكن ترجو له الخير، ما فيها كلام، من ظهر منه الخير تقول أرجو له وتدعو له. كذلك من مات على الردة أو على الكفر أنت ما تجزم 100% أنه بيدخل النار، لأنه ثبت عندنا في الحديث الصحيح أن رجلا مات وقد شك في قدرة الله فقال لأبنائه ذروني وحرقوني فإن قدر الله علي سيعذبني، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك فغفر الله له، معنى غفر الله ما دخل النار. فقد يكون في هذا الكافر مانع يوم القيامة يمنعه من دخول النار، فنحن إذا مات ما نصلي عليه لأنه كافر، ما نصلي عليه، من مات على دين النصارى ما نصلي عليه ونحكم عليه بالكفر، ولا يورث ولا يرث ولا ندفن في مقام المسلمين، لكن نقول هو كافر والكفار في النار. لكن هذا بعينه مثل ما يسمون العلماء يقولون عوام هؤلاء الناس، عوام الكفار، لا نشك أنهم على الكفر ولا نشك أنهم في حكم الدنيا على الكفر، لكن في الآخرة ما ندري، قد يكون بعضهم مثل حكم الأصم، أو مثل حكم من لم تبلغ الرسالة، أو من حكم قد يكون عنده شيء يمنعه من لحوق الوعيد فيغفر الله له كما غفر لذا لفلان، ما ندري. هذا هو السر بقول أهل السنة والجماعة: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من علمنا على الخير نرجو له الخير، من علمنا أنه مات على الكفر نقول كل من مات على الكفر فهو في النار. واضح؟ إيه نعم، هذا هو المقصود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ذات مرة لأحد لامرأة شهدت لرجل بخير، قال أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني شيخ الإسلام له رأي يقول من اشتهرت عدالته واستفاضت إمامته كالإمام أحمد نشهد له بالجنة، لكن هذا قول لشيخ الإسلام واللي ماشين عليه الناس في العقيدة، أنه لا نشهد لأحد بجنة بعينه بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول هنا: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. إذن الشيخ هنا يرد على من يزعم بأن الشيخ رحمه الله يكفر على طريقة الخوارج. وما أكثر ما ظلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما زعموا أنه يكفر المسلمين. والشيخ رحمه الله أحد أئمة الإسلام، يعتقد عقيدة المسلمين وأهل السنة والجماعة، لا يكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله. يقول: لا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. واضح؟ الحقيقة كلمة بذنب صحيحة يذكرها كثير من الأئمة، لكن لو أنها أبدلت بقول مثل ما قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية: لا نكفر، كما قال شيخ الإسلام: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. ليش؟ لأن يخشى أن نقول بذنب والذنب عام يدخل فيه حتى الشرك، لقوله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فلو أننا ما عبرنا لا نكفر بذنب، لأن من الذنوب ما هو كفر، فلو عبرنا لا نكفر بمطلق المعاصي والكبائر لكان أدعى إلى الفهم، لأن الخلاف بيننا وبين الخوارج التكفير بالذنوب، التكفير بالكبائر والمعاصي، لا التكفير بترك الأعمال الصالحة، ولا التكفير إيش في الذنوب التي هي من النواقض. طيب، ولذلك خطورة التكفير أمرها عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إما كان كافر ترجع لك، حارت عليك. وله شاهد من حديث أبي ذر في مسلم، وهذا حديث ابن عمر في الصحيحين، وفي حديث آخر في مسلم من حديث ثابت بن الضحاك: لعن المسلم كقتله. واضح ولا لا؟ وأهل السنة كما تقدم في كلام الشيخ وسط بين المعتزلة والخوارج، الذين يقولون إن مرتكب الكبائر في النار خالد مخلد فيها في الآخرة، واختلفوا في الدنيا هل هو كافر أو بين منزلتين، وبين المرجئة الذين يقولون لا تؤثر المعاصي أبدا على الإيمان والناس في الإيمان سواء. أهل السنة يقول: لا، هو فاسق في كبيرة متوعد في النار، لكن لا يخرج من الإسلام بالذنوب والمعاصي. واضح؟ كما قال: وهو وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. انظر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما رد في أحد رسائله على رجل زعم أنه يكفر المسلمين. شوف كلام الشيخ رحمه الله، ما معنى التكفير الذي قصده الشيخ؟ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب. الكلام اللي قلت لكم قبل قليل، وهذا حق، وليس هذا مما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى وسرق وسفك الدماء، بل كل كبيرة إذا فعل المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، ونحن ما كفرنا إلا الطواغيت وأتباع، ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا من زعم شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله كفر أحدا بذنب على طريقة الخوارج فليأتنا بالدليل. هذه رسائله ومصنفات وكلام تلاميذه. لا يكفرون إلا من كان يعبد القبور ويطوف عليها، بل ويدافع عن هذا ويذم التوحيد بعد أن قامت عليه حجة الرسالية وانتفت الموانع. ومع ذلك يقول: ما قتلنا أحد إلا دون الحرمة والعرض. فالشيخ يقول: أنا لا أكفر إلا من كفره الله ورسوله، لا نكفر كما تكفر الخوارج بالكبائر، أما نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد في كتابه النواقض فهذه ذكرها أهل العلم وهي مجمع عليه، لكن بشروطها وضوابطها. واضح ولا لا؟ أن يكون تقوم عليه الحجة الرسالية وأن تنتفي الموانع، لقوله عليه الصلاة والسلام: وأن لا ننازع عن أمرها لها إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فاشترط للكفر أن يكون الكفر بدليل شرعي صريح لا تأويل فيه، وأن يكون الكفر قد وقع حقيقة لا بمجرد الظن عندكم فيه من الله برهان، وأن يكون الكفر واضحا بينا لا تأويل فيه. طيب وأرى طيب هنا يقول الشيخ رحمه الله وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. طبعا هذه رد فيها الشيخ هنا يرد فيها على من؟ يرد على أن من بعض طوائف أهل القبلة المبتدعة الذين قالوا لا جهاد إلا مع إمام معصوم فأسقطوا الجهاد. واضح؟ على هذا الحال إذا احتاج المسلمون إلى الجهاد وقد دهمهم العدو ما في جهاد على مذهب هؤلاء. شيخ أهل السنة قالوا لا، الجهاد إذا وجدت شروطه وضوابطه فهو مشروع مع الإمام سواء كان إمام بر أو إمام فاجر، لا كما قالت تلك الفرق الضالة بأنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم. واضح؟ قال عليه قال البخاري باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لأنهم لا يشترطون رحمهم الله العصمة في الأئمة بخلاف الرافضة. طيب قال في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الإمام معصوم، لا، قال إن كان أصاب فلكم أجره وإن أخطأ فعليه، ما لكم عليكم الإثم، فلم يدعي فيه العصمة كما قال هؤلاء. واضح؟ لكن أيضا في الرجل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا فأمرهم بدخول النار بعد أن حرقها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا، فدل على أن الإمام قد يخطئ، لأن هذا الأمير غضب ففعل أمرا لا يجوز شرعا، ومع ذلك كان لم يكن معصوما وقد أقر النبي إمارته. ثم قال رحمه الله صلاة الجماعة خلفهم جائزة. ليش؟ لأن بعض أهل البدع مثل الخوارج لا يرون الإمام إماما حتى تجتمع فيه عقد الإسلام كلها، إذا كانت الإسلام 100 عقدة وصار عنده عقدة واحدة ناقصة وعنده 99 لا يرونه إماما ولا يصلون خلفه. وأهل السنة والجماعة يرون أن الأئمة كما سيأتي تجب طاعتهم وإن عصوا ما لم يأتوا بالكفر البواح، وأن الصلاة مع هؤلاء أئمة الجور من عقيدة أهل السنة والجماعة. ليش؟ حفظ للجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فعليه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن يكون أمراء يؤخرون الصلاة، ما قال قاتلوهم، قال صلوا في الوقت ثم صلوا معهم، هؤلاء الجور كيف يؤخر الصلاة عن وقتها أو يجعلها إلى آخر وقتها، فأمر النبي بالصلاة في الوقت والصلاة معهم، ما قال صلوا معهم حفاظا على الجماعة ولو كانوا أئمة الجور، وقال صلاتهم وإن كانت عليه من كانت خطأ. الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج أنس بن عمر، ومضى على هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بعدهم من سلف الأمة. واضح ولا لا؟ ولذلك لما جاء بعض علماء في عصر سفيان وفلان وفلان مثل أظن واحد يسمى الحسن بن صالح بن حي، اقرأوا ترجمته في بعض كتب التراجم، ذمه علماء الإسلام مع أنه كان لا يرى الخروج بالسيف لكن كان لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور فقط، فذمه سفيان الثوري وغيره من الأئمة. ولما أرسل رسالة إلى سفيان الثوري يقول أنا على العهد الأول، رد عليه سفيان قال فما بال الصلاة خلف الأئمة، حتى إن الإمام أحمد ذكر هذا العالم وكان عابدا يقول ما رفع رأسه لسه ما 20 سنة من الورع، قال الإمام أحمد تبسم سفيان أحب إلي من بكائه، لأنك السفيان على السنة وهذا عنده شيء من الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. واضح ولا لا؟ إذن أهل السنة والجماعة يرون أن الصلاة خلف أئمة الجور ما لم يخرجوا عن الإسلام بكفر من عقيدتهم حفاظا للجماعة، اقتداء بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اقتداء بفعل الصحابة رضي الله عنه. واضح؟ طيب وأما كما قلتهم الجهاد ماضي فرد على من لا يرون إلا قتل مع إمام معصوم. لا، ثم قال هذا أيضا كما قلت لك رد على من يعطل الجهاد. وترى الجهاد ماض يعني حكمه باقية أحكامه لا قيام الساعة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور، فإن لم يغزو معهم لزما أهل الخير الأبرار لا يجاهدوا، نعم، فتفتر العزمات. يقول شيخ الإسلام: إذا ما نحن ما جاهدنا مع الأئمة إذا أرادونا وقلنا لا أنتم ليسوا معصومين، فمعنى أنه ترك ثترة عزم أهل الإيمان واستولى أهل الكفر على بلاد الإسلام. طيب، هنا مسألة. نحن نقول الجهاد ماضي من بعث من ذنب بعث محمد الله محمد إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطنه جور جائر ولا عادل عادل، يعني سواء كان إما عدول أو أمة جور، فدعوا إلى الجهاد الشرعي بضوابطه، وجب النفير معهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استنفرتم فانفروا. لكن هذا الآن الكلمة أنا الحقيقة الاستطرادية يحتج بها من يروحون يقاتلون بدون أئمة والوحدهم، وربما يشكلون عصابات ويفجرون، يقول هذا الجهاد ماضي. أنت إذا قلنا لهم ليس المقصد أن الجهاد ماضي أنه يجب أن يقام في كل حال وفي كل عصر، المقصود أن حكم الجهاد باقي، لا يمكن يجينا واحد يقول خلاص الجهاد نسخ، لكن بشروطه وضوابطه. أما وضع الجهاد في بعض العصور أو بعض الأماكن أو بعض القبائل أو بعض الدول، وضع الجهاد للمصلحة جائز بالإجماع. أما من حيث الشرع فقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فجنح لها، وقد صالح النبي كفار مكة في صلح مشهور معروف مع أنهم أخرجوها من مكة وأخذوا ديارهم وأموالهم كما قال الله عز وجل، واضح لنا. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث ذي مخبر الصحيح: ستصالحون الرمى صلحا آمنا وتخزون أنتم وإياهم عدوا من ورائكم، الحديث صحيح. فقد نصالح بعض الكفار وتضع الحرب أوزارها بيننا وبينهم، واضح. أما من حيث الإجماع فالأمة مجمعة في أبواب الفقه على باب الهدنة والمعاهدات، وأن الأئمة من حقهم أن يعاهدوا ويعاقدوا الكفار لمصلحة المسلمين، وما أحد نازع من أهل الإسلام في هذا الأمر، واضح ولا لا. وأما النظر فإن الله لا يكلف نفسا لا وسعها، لا المسلمون ليسوا في كل عصر أقوياء، ومن قال أن المسلمين يجب أن يقاتلوا في كل وقت تحت أي ظرف هذا جاهل. الله عز وجل قال للمسلمين في مكة: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ليش؟ لأنه ما عندهم قدرة على القتال. قال العلماء في تفسير الآية: ولو أذن لهم بالقتال لكان سببا لإضمحلال الإسلام، فأثرت المصلحة العظمى ببقاء الإسلام وترك القتال. والنبي لما هاجر مكة وصار له دولة صالح الكفار ووضعت الحرب أوزارها 10 سنوات، واضح ولا لا؟ إذن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة هاجر إلى الحبشة، وأصحابه هاجروا الحبشة حتى يبعدهم عن الشر ولم يقل لهم قاتل، واضح ولا لا؟ حالف النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكفار ودخلوا في محالفات كما ذكرنا في الحديث تصالحون. إذن قول الجهاد ماض، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزل أمة تقاتل من أمة تقاتل على حق، المقصود به إما أنه غالب الأحوال، أو أن المقصود إذا وجدت شروطه وضوابطه فالحكم باق إلى قيام الساعة. لكن لا يعني هذا أن يجي واحد إذا عاهدنا وصالحنا وتركنا الحروب في وقت من الأوقات لضعفنا أنه يقول: لا أنتم تركتم الجهاد وعطلتموه. نقول: لا، الجهاد ماضي حكمه باقي، ويجب أن يبقى الجهاد، وسيقاتل المسلمون الكفار في آخر الزمان ولا مرية. وجاءت النصوص بأنهم سيفتحون القسطنطينية ويفتحون بلاد الكفر حتى يقاتل آخر المسلمين عيسى مع الدجال كما قال الشيخ رحمه الله. لكن صالح النبي وسنصالح، وأخبرنا أننا نصالح الروم، وهو أرسل أصحابه للدخول تحت حماية بعض الحكام النصارى في الحبشة، وإذا ضعف المسلمون بل دفع المال للكفار دفع عن المسلمين، واضح ولا لا؟ في حين محاصروا المدينة وخشي أن يجتاحوها هم أن يعطيهم شطر الثمار فأبى الصحابة. وفي الزكاة، زكاة المؤلفة قلوبهم تعطى منها جزء من الكفار الذين يدفع شرهم عن الإسلام. فالمسائل الشرعية في مسائل الجهاد هذه مسائل أخرى، لكن قولنا هنا جهاد ماضي لا نقول كما يقول بعض الضلال أن الجهاد فقط جهاد ودفع، ليس هناك جهاد طلب، لا، جهاد الطلب باقي، لكن إذا توفرت شروطه وضوابطه ووجدت الراية الشرعية والقوة عند المسلمين فإنه لا بد أن نقاتل المسلمين، إما أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يدفع الجزية. لكن لا قدرة لنا في بعض العصور كما كان النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ما فرض على اليهود الجزية، صالحهم على أن يكون لهم النصرة والأسوة مع المسلمين. فلكل زمان ظروفه، وهذا اللي عليه عقلاء وعلماء هذا العصر بخلاف من يجاهدون ويزعمون مجاهدين هم أهل في فتن وإرهاب، وصار جهاد بدل ما هو قتل الكفار قتل من؟ المسلمين. قال رحمه الله: طيب، هذه عقيدة أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله، أنهم يرون السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. هذه يخالف فيها أهل الإسلام من؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حنا من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخوارج مقترن بالسيف، فهم يرون الخروج على الأئمة دينا يدينون الله به. وقلت لكم من اعتقدوا ضلاله وكفروا خرجوا عليه، لأنه عندهم منهج خاص. أهل السنة والجماعة يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقترنا بالسيف، بل من رأى منكم منكرا فليغيره كما سيأتي بيده، فلم يستطع في لسانه ففي قلبه، ذلك ضعف الإيمان. إذا رأيت من أمرك شيئا فانصحه والنصيحة لله ورسوله، قابله ولا هو يتحمل النتيجة ما دام أنه على الإسلام ولا يخرج، واضح ولا لا؟ كما سيأتي. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني فإن تنازعتم أنتم وإياهم في أمر فردوه إلى الله والرسول. فأمر بطاعتي ولاة الأمر لما لم يأمروا بمعصية، كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. واضح ولا لا؟ هذه حديث متواترة، ما هي حديث واحد، ما هناك وقت لسردها، لكن كثيرة جدا. الأمر من فارق السلطان شبرا في البخاري مات ميتة جاهلية. أهل السنة والجماعة جعلوا هذا من أصولهم، لأن الله أمر بطاعتهم، ولأن السنة أمرت بطاعتهم مع وجود الذنوب. وقال النبي: وليس هؤلاء أكثر غيرا من محمد، من رأى من أمير شيئا فليصبر. وصبر الصحابة على الحجاج مع قتله الأنفس العظيمة، وصبر الإمام أحمد على الحكام الذين أظهروا فتنة الاعتزال والقول بخلق القرآن، ولما جاءوا يناظرونه وقالوا نخرج عليهم قال اتقوا الله في الدماء. هذه فتنة خاصة، الفتنة العامة أن تواقى الدماء وتقطع السبل ولا يأمن الناس على دماءهم وأموالهم. ولم يرى كفر الحاكم لوجود التأويل، لأنه رأى أن هؤلاء العلماء الذين شبهوا على الحاكم مانع من الكفر، مع أنه يرى كفر المقولة ولم يكفر الحكام. وقال عن هؤلاء الذين يناظرونه في التكفير قال: اشرب هؤلاء ما يخرج من قلوبهم، نسأل الله العافية، اصبروا حتى يستريح بر ويستريح فاجر. أهل السنة والجماعة لما رأوا التاريخ رأوا أن الخروج على الحكام لم يأتي بخير أبدا، نتيجته تدمير المجتمع دون فائدة، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية: ما خرج أحد على إمام إلا كان فساده أعظم من صلاح. والغالب أن هذا الذي يخرج على إمام يزعم أنه يريد الإصلاح، وفي الحقيقة في النهاية يريد خدمة نفسه، والضحية منهم الشعوب. وصبر الإمام أحمد رحمه الله 13 سنة على السجن والضرب والتشريد حتى رفع الله المحنة، لأنه قال اصبروا. قال هذا خلاف الآثار، الآثار أن أمرنا بالسمع والطاعة والصبر، ولم نرى كفرا بواحد حتى الآن لوجود التأويل. فإذا الله عز وجل أمر بطاعتهم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعتهم، خوفا من سفك الدماء وخوفا من هتك الأعراض وحصول البلاء الذي ترونه الآن في مجتمعات بعض مجتمعات المسلمين نتيجة للتهاون في هذا الأصل العظيم من أصول السنة والجماعة. نتج أن الناس الآن لا، بعض المناطق في بلد الإسلام لا يستطيع أن يأكلوا طعاما، لا يستطيع أن يصلوا الصلاة، لا يهنأوا بأسواقهم، يمشي الإنسان ما يدري إلا هو قد قتل، لا يدري فيما قتل. والسبب هذه المنازعة في هذا الأصل. فليس النبي يقر أن الحاكم يعمل منكر أو أنه يكون على معصية، النبي أكثر غيره مني ومنك، لكن المصلحة تقتضي المناصحة والأمر بالمعروف والمنكر على الطريقة الشرعية، لا الإصلاح عن طريق ما هو أسوأ من هذا. يقول الحسن البصري عن رجل خرج بالخريبة: الرجل مسكين رأى منكرا فوقع فيه ما وأنكر منه. يعني بدل تلقى تجد واحد على خشمه ذباب، أنا لكم مثال هذا، بدل ما توخره تجيب الفاس وتضرب الذباب يطير الذباب ومن يموت الرجال. هكذا حال أهل الخروج، يفسدون المجتمعات ويهتكون الأعراض ويقتلون الناس ويضيعون مقدرات، والنهاية هم أول من يضيع في هذه الفتن، فلا حصلوا خيرا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، إذن أهل السنة يرون استمرار الطاعة لأئمة المسلمين لما أمر الله به وأمر به رسوله وما عليه أصحاب رسول الله وعليه أهل السنة والجماعة ما لم يأمروا بمعصية. إذا أمرنا بمعصية الحاكم قال اشرب الخمر نقول لا سمع ولا طاعة، ما نشرب الخمر، لكن أيضا نطيعه في الأمور الأخرى التي فيها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. أما إذا أمرنا بأن نعصي الله بأمر لا شك بأنه محرم ما نطيعه، لا سمع ولا طاعة، لأن النبي قال عن الذين أراد أن يقول ادخلوا النار قال لو دخلوا ما خرجوا منها. فإنما الطاعة بالمعروف، لكن إذا فعل معصية أو أمر بالمعصية نجتنب المعصية ونسمع ونسمع ونطيع فيما عدا ذلك. طيب، يقول قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل أئمة الجور قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم، قال الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يكره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أيضا أخبر النبي بني يستأثرون في كثير من الأموال، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرا وأمر تنكرونها، قالوا ما تأمرون، قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال يكون علينا في مسلم أيضا يا رسول يكون علينا أمرنا يسألون حقهم ويمنعون حقهم يمنعون حقنا، قال اسألوا الله الذي لكم أدوا الذي عليكم. واضح ولا لا؟ اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ومع ذلك هم قائمون بالنصيحة، لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. وقد عرف التاريخ أن علماء السنة والجماعة أشد الناس قياما بهذا الفرض، بأطر الحاكم على الحق ونصيحته ومناصحته في السر وبيان الحق له. وليش معنى النصيحة لولي الأمر؟ أنك تحذره من الظلم، تبينه طريق الخير بلطف وبرفق، لأن الناس العوام لا يقبلون الزجر، فكيف بمن بولاة الأمر التي بيدهم السلطة. طيب، أيضا يجب أن نعرف أن إذا عندك في بلد من البلاد في حاكم فيه جور، اعلم أنه بذنوبك، فإنما يسلط الأئمة الجور على الناس بذنوبهم. قال الله عز وجل في القرآن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وفي الحديث الضعيف كما تكونون يولى عليكم. واضح ولا لا؟ اي نعم. ولذلك قال الحسن البصري لما جاءوا يريدون الخروج على الحجاج قال إنما الحجاج عذاب الله عليكم فلا تدفعوه بسيوفكم ولا تدفعوه بالتوبة والاستغفار. هذا منهج السلف ومنهج الأئمة عليهم رحمة الله رحمهم الله، ومن سلك هذا المنهج ابتعد عن الفتن وأمن، والإصلاح يكون بالطرق الشرعية لا بالطرق إيش؟ طرق أهل الفتن والإرهاب. طيب نعم. ومن نعم، أولا مراد الشيخ هنا رحمه الله أن نصب عقيدة الشيخ كما عقد السنة والجماعة، يجب أن ينصب خليفة للمسلمين، يجب نصب خليفة للمسلمين، أن يكون إمام لجميع المسلمين، هذا من الواجبات والفروض، كما قال الله عز وجل في القرآن خليفة اجعل لنا ملكا. واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات مباشرة أصحاب النبي وجعلوا خليفة، ثم ما مات أمير إلا وضع أميرا، هكذا سنة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن من ليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، ما يمكن يكون إنسان ما له إمام، لأن الإسلام كما قال الشيخ الإسلام تيمية لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فإذا من مات ليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية، وأيضا من خلع هذه البيعة فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام يلقى الله لا حجة له. والعجيب أن هذا الحديث ذكره ابن عمر لابن مطيع لما أزمع ابن مطيع أن يخرج على الحجاج مع جور الحجاج يزيد بن معاوية مع الظلم الذي صار في الحرة تلك الأيام، ومع ذلك قال ابن عمر أن هذا الرجل فعل من الفسوق الإجرام ما لم يوجب الكفر، فاتق الله أن تخلع البيعة وتزيد الدماء. واضح. الخلافة يا أخوان تحصل بإيش؟ الخلافة تحصل بأحد ثلاث أمور، والمقصود بالخلافة سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله، لأنه ما يخالف، إحنا بنكمل بعد الأذان. أذن جزاك الله خير.